وذكرنا الروايات السيئة، لما سيئة لفظ أن رقيق جدا أن يقوله على هذه الروايات السيئة المسيئة التي ذكروها عن أئمتهم في تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعائشة وغيرهم من هؤلاء المكرمين الذين رضي الله عنهم. وكانت هذه الروايات، لأن بعض الإخوة كان زعلان شوية يقول يعني الإكثار من ذكر هذه الروايات المقززة، هذه الروايات المصيبة بالضيق والنكد، الإكثار من ذكرها يعني محزن، وينبغي أني ألا نصر من ذكر هذه الروايات حتى لا يصاب المرء بأكثر من هو في القلب وضغط الدم هذه المصائب. إنما كان الرد في الإكثار بعض الشيء من ذكر هذه الروايات، نحن لم نذكر شيئا منها، ذكرنا روايات قليلة فقط مما يذكره هؤلاء المجرمون في أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة رضوان الله عليهم. والرد في هذه المسألة هو أننا لو ذكرنا رواية أو روايتين فقط فهؤلاء المتفلسفون اليوم سيقولون هذه رواية أو روايتين، ما يمكن أن تكون هذه الروايات مكذوبة على الشيعة، وهل من رواية واحدة أو روايتين نحكم على الشيعة هذه الأحكام الظالمة الزائرة فهل هذا موقف كل من كل الشيعة الذين لم يصاب تلك الروايتين؟ وهل هذا موقف المتقدمين؟ طبعا كان موقف المتقدمين هو موقف المتأخرين. إذا لم نذكر ذلك كله فكيف نواجه بهذا المعنى؟ لذلك أشرنا أن نجيب في بعض الروايات شيئا ما، ليس لأنها روايات تقال، للأسف هذه الروايات لا تقال ولا تسمع، هذه والعياذ بالله خبائث من خبائثهم وكفريات من كفرياتهم التي ينبغي أن يتنزه القلب والسمع عن مثل ذلك، وإنما خرجنا حتى لا يظن ظان أن هذا من إيه من التحامل عليه، بل هم أكثر من ذلك كما ذكرنا. والأمر الثاني حتى يخرج من قلوب المؤمنين بعدما يعلموا شيئا من هذه الروايات، أن يخرج من قلوبهم هذا التعاطف الذي رأيناه، المتدينون يتعاطفون مع من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدم دين الله تعالى، لأن من كفر أصحاب النبي يوشك أن يكفر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل ولم يعلم ولم يربي ولم يدع ولم يفعل شيئا إلا ثلاث أبابك إلا أبا زاد والمقداد وعي وسلمان، وانتهت المشكلة. هذا دين، لذلك هم على العكس من ذلك يقولون إن مهمتهم في هذه الحياة الدنيا كيف يزرعون في قلوب الشيعة حب أهل البيت إلى أقصى درجة ممكنة، بحيث لا يبقى من قلوب الناس شيء إلا في حب أهل البيت، وفي نفس الوقت كيف يبغضون لهم بقية الصحابة حتى لا يبقى بغض في الدنيا للصحابة إلا وقد امتلأت قلوبهم منه. هذه الرواية موجودة سنذكرها من معاصرين من آياتهم المعاصرة، تلاميذ الخميني عليهم من الله ما يستحق. واضح كده السبب؟ إذا ليس محبة في ذكر هذه الروايات ولا شيئا، وإنما للأسف حتى يفهم الناس هذه القضية، وحتى لا يروا أن فيها أي شيء من التحامل عليهم أو أي شيء من رفسهم حقهم أو شيئا من ذلك، لا، وإنما هم أسوأ وأضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجعنا إلى ما كنا فيه، وهو لماذا يكفر هؤلاء المجرمون يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بقية الأمة من أولها إلى آخرها؟ قلنا ذلك إيمانهم بهذه المسألة، هذا هو الإيمان، يعني هذا يعني السبب في تكفيرهم للأمة من أولها إلى آخرها هو الإيمان، هم مؤمنون بذلك، لأننا كما ذكرنا في المرة الماضية التي قبلها أن بعض الناس من الشبهات التي في هنا يقول هذه أمور تاريخية وانتهت، وكان النزاع بين الصحابة وانتهى، والشيعة الموجودون هؤلاء لا يسبون الصحابة ولا يتكلمون عليهم، وهذا كذب وافتراء وتضليل، هم يضللون السنة والشيعة على اعتقاداتهم كما هي. وقال لهم هذا السؤال، طيب أنتم لا تسبون الصحابة لا تسبونهم، أنزلوا بيانا في ذلك ونزلوا بيان واحد بس وقولوا لنا أن احنا بطلنا نسبون الصحابة، لم يفعل. لماذا؟ لأن هذا هو الإيمان، هذا إيمانهم وهذا اعتقادهم في الله تعالى الذي يعتقدون، وهذه من أصول الإيمان وأركان الدين عندهم، فكيف يفرط في ركن من أركان الدين وكأصل من أصول الإيمان؟ هو السبب، ده إيمان. وهل تغير الإيمان عندما كانوا المتقدمين إلى أنصار الآن؟ لم يتغير الإيمان، لا يتغير، وأصول الإيمان ثابتة لا تتغير، وإن تغير شيء منها كفر صاحبها لا شيء. إن كان يعتقد بركن من أركان الإيمان وفقد هذا الركن فقد الإيمان. بعد يقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يقول اليوم لا الإيمان بالله وملائكته ورسله لا نؤمن بالكتب مسلم، لا نؤمن بالملائكة مسلم، لا نؤمن بالجن مسلم، وفقد أصلا من أصول الإيمان. نفس الكلام فيما يعتقد هؤلاء المجرمون كما ذكرنا. إذن ما هي قضايا الإيمان التي حملتهم على ذلك؟ هو الذي تذكره هذه الليلة إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك يعني بعد أن نبين أصول الإيمان وقواعد الإسلام عندهم ننظر بعد ذلك لماذا كفروا بقية الأمة حينئذ، وننظر بعد ذلك في معاملتهم للمسلمين التي بنت على هذا الإيمان. أليسوا قد آمنوا بهذه القواعد من قواعد الإيمان؟ هذه القواعد ينبني عليها سلوك، هذا السلوك هو الذي نشير إليه. يبقى لما نقول لك دول هؤلاء كفرة لأنني مؤمن بالإمامة وهم لا يؤمنون بها، يقولوا طيب فلن أتمر حتى لو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلوا وصلوا وزكوا وكل حاجة هيروح النار على اللي ما كان. وهم كمان بتاعهم من إيه؟ من أوله إلى آخر آياتهم. هذا الخميني وغيره، هذا الخميني وغيره من هذه الآيات المطموسات التي طمس الله على قلوب أصحابها. انظر إلى شعر الإمام بداية القرن. للشيعة نظرتهم خاصة إلى الإمام أو الشيعة. طيب إحنا قلنا إن عقائد الشيعة إيه؟ فصول الإيمان عند الشيعة كام؟ خمسة. إيه وإيه؟ التوحيد والعدل والنبوة والإمامة واليوم الآخر اللي هو المعاد، دول الخمسة مش كده؟ دول هنقولهم بعدين، إنما دلوقتي هنشير إلى الإمام. إذا الإمام أحد أركان إيه؟ ها؟ الإمام أحد أركان الإيمان، بل هي إيه؟ بل هي أهمها. اسمع بقى الكلام الجسم الإيه؟ الذي هو في نهاية الضلال. يقول الأول أنا نشير جهاد الإيمان. طب الإسلام عند أهل السنة اسمه إيه؟ الإسلام اللي هو إيه؟ شهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، دي أركان الإيه؟ أركان الإسلام، ليس كذلك؟ نسمع أركان الإسلام وأركان الإيمان عند الشيعة ليتبين لنا مفهومهم للإيمان، ليتبين لنا مفهوم الإيمان عندهم، ثم بعد ذلك نرى السبب في هذا التكفير الذي يعتقدونه. أي بأصل الوصول عندهم هو إيه؟ أصل الوصول إيه؟ الإمامة. لماذا عن إيه؟ قالوا عن الإمامة منفصلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعليم أبي طالب وأولاده إلى 12 إماما، هذه الإمام. وبعدين قالوا هذه الإمام منفصلة فيهم بالنص من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 هؤلاء. أبو بكر رضي الله عنه عندهم هذه الإمامة، أبو بكر الصديق ليس منصوص عليها لأن الله لم يرسول، فتكون هذه الإمامة إمامة إذا إمامة باطلة جمر وغرق للإمام الإيه؟ الحق. إذا لذا حد الإمام الحق إمامة يروح فيه روح النار طريدا فيها. ليه؟ لأنه يكفر بمفهوم الإيمان الإمامة ويعترض على إيه؟ على أصل من أصول الدين، لا يؤمن بأصل من أصول الدين، والذي لا يؤمن بهذا الأصل من أصول الدين بل على العكس، وفي نفس الوقت ولا يؤمن بهذا الأصل ورفض أصحابه وهذا الحق. يعني إحنا ما رفضناهمش ولا حاجة ولا خدنا منهم إيمان، يقول له أنت كافر عشان أنت مش مؤمن بالإيمان. طب والأشد كفرا؟ قالوا اللي مش مؤمن واللي غصبه اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان ده فيها. ما نشوف الايه الاول في الايه. يقول الحلي خلي ده لما رناه من الكبار ده رد عليه الامام ابن تيمية في منهج السنة اسمه ابن مطهر الحلي. يقول في مقدمة منهج الكرامة في إثبات الإيمان، فهذه رسالات شريفة ومقالات لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، وهي الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان، وهي أحد أركان الإيمان. ويقول محمد الكاظمي عن ابن المطهر إن الإيمان متى عندنا، أنا أسرع بقى شوية الكلام عشان الناس نقرأ أكبر قدر ممكن حتى ننتهي من هذه المصيبة التي أشعرها وهي عقائد الشيعة. أن الإمامة عندنا من جملة ما هو أعظم أركان الدين، يعني ليست من أركان الدين، لا هي من أعظم من جملة عندنا، جملة هي أعظم أركان الدين منها الإمامة. لو قلنا توحيد معرفة الرب يعني مثلا من هو من أعظم أركان الدين يبقى الإمامة معاهم. لذلك يقول وأن الإيمان لا يثبت بدونها، أن الإيمان لا يثبت بدون الإيمان. عرفت بقى هم مكفرين هذه السنة ليه؟ أن الإيمان لا يثبت لهم بدون إيمان. يقول أنت مؤمن بإمام أبي بكر ولا إمام علي؟ يقول لك أنا مؤمن بإمام أبي بكر رضي الله عنه، هو الإمام الأول وأبو عمر الثاني. يقول لك أنت كافر، هما كافران وكافر من أحبهما، كما ذكرنا هذه الرواية. يقول وبهذه النظرة الشيعية المتمثلة في طور الحلي يتبين لنا موقفهم تجاه الإمامة، فهي عندهم ركن من أركان الإيمان لا يثبت إيمان المرء بدونها. ويعترف كاشف الغطاء الشيعي لأن هذا مما زادته الشيعة، فيقول ولكن الشيعة زادوا ركنا خامسا وهو الاعتقاد بالإمام. أما اعتبارها ركنا من أركان الدين فرواياته كثيرة، ذكرت في أهم كتبهم المعتمدة، كتبهم المعتمدة أبناء اللي هو عبد الفاكر، احنا قلنا كتب المعتمدة أول حاجة اللي هو الكافي، كافي الكريم أو الكولين زي ما احنا بنقال البلد. فإنه يروي عن محمد الباقر أنه قال بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والإمام. ده في الكافي أهو، وصول الكافي الجزء الثاني صفحة 18، عشان الكافي ده منقسم إلى قسم الأصول والفروع. وروى أيضا عن زرارة بن أعين، ده من رواة أبي جعفر اللي هو أبي جعفر الصادق يعني رضي الله عنه، ده عن أبي جعفر وعن أبي جعفر الصادق بن مين؟ محمد الباقر بن علي زين العابدين، وعلي زين العابدين بن الحسين بن سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين. يقول زرارة هذا، وهذا من ايه؟ من اشهر رواة الشيعة ومن اسوأهم واضله، كما هنشير كده بشوية رواة مشهورين من الشيعة وهنعرف الشيعة نفسهم بيقولوا عليهم على هؤلاء الرواة الذين رأوا دين الشيعة ونقلوها عن الأئمة. هنسمع كلام من اسوأ الكلام في الدين. يقول عن ابي جعفر رضي الله عنه، ابو جعفر محمد الباقر جعفر الصادق بن محمد الباقر، قال بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل هذه الخمسة؟ فقال الولاية أفضل. واضح الكلام. وأيضا روى عن جعفر الصادق أنه قال أساسي الإسلام ثلاثة: الصوم والزكاة والولاية. أساسي بالتاء، أساسي لو حد يعرف أساسي في الشعر العربي القديم، أساسي اللي هي الجيه الأحجار اللي تضع تحت الكنون، يعني عايز القواعد، يعني القواعد أساسية صفعا في مواضع المجال بتاع الزمن. قال أساسي الإسلام ثلاثة، يعني قواعد الإسلام ثلاثة: الصوم والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتها، لا تصح زكاة ولا صلاة إلا بالولاية، مختصر الكلام يعني. فالإمامة إذن عند الشيعة أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان وركن من أركان الإسلام، كما ذكرنا قلنا أركان الإيمان عندهم إيه؟ خمسة. أنا نقول أركان الإيمان عند أهل السنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، هم يقولون التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد. أنا نقول أركان الإسلام: الشركين والصلاة والصيام والزكاة والحج، هم يقولون الصوم والصلاة والزكاة والحج والإمام. ماشي، يقول اهو: فالإمامة إذا عند الشيعة أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان والإسلام في نفس الوقت، بل تفضلها جميعا، هذه الإمامة تفضل. ولما كانت بقى تفضلها جميعا، كانت الإمامة عندهم بهذه المسألة، لما كانت الإمامة عندهم بهذه المسألة وهذه الدرجة العليا من أركان الدين، فقد جعلوها كالنبوة، بل هي أفضل من النبوة، زي ما نسمع كلام السيء الذي لم نسمع به من قبل. يقول محمد رضا المنصر: نعتقد أن الإمامة، ذا كتاب اسمه عقائد الإمامية، نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا باعتقادها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل المربين مهما عظم وكبر، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. واضح الكلام؟ واضح؟ حد بيحفظ؟ ولذلك يكون كشف الغطاء مرة أخرى، ده كان إيه؟ كشف الغطاء ده إمام الحجة بتاعت النجف، النجف الأشرف، ده أعظم الحجات عنده، وكان قريبا، هو كشف الغطاء ده قريب منه. أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، الإمامة منصب إلهي كالنبوة. فهمنا بقى أن هذا المنصب لما اختصر بقى أبو بكر وعمر، لماذا كان على هذا الحال الذي ذكره؟ كافرين ملعونين وكذا وكذا وتستجير النار. الإمامة على ثلاثة إيه؟ الإمامة اللي هو أن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه، ولا يجوز من هذا القول منهم، أن يخلي الزمان من إمام يقوم بأحكام الدين والدنيا في البشر كالنبي، يعني يقوم بهذه الأمور من الخلافة وغيرها، يعني الخلافة تندرج عندهم في الإمام، يعني أحد وظائف الإمام هي إيه؟ هي الخلافة. ويمكن أن يكون إمام بلا إيه؟ بلا خلافة، زي ما حصل ذات الأئمة لما حصل لهم هذا الكلام، قالوا دي تقية بقى، إنه إيه كان سيدنا علي ما كانش إيه؟ ما كانش خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع أبا بكر وعمر وعثمان، ولذلك قالوا دي كانت تقية من الإمام بقى، هو المفروض هو الخليفة الأصل في الظاهر والباطن، فلما كان حصل كده ده هو الخليفة في الباطن، الإمام يعني ومن مناصبه الخليفة، فكان كذلك، ولكنه كان مكرها على إمامة الشيء، على مبايعة الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، على هذه الأقوال الفاسدة الضالة التي لا ضلال بعدها. إذا الإمامة هذا المنصب منصب عادل النبوة، يجمع فيه الإمام منصب الدين والدنيا، ويعلم فيه علم الله تعالى، زي ما نقول بقى أي صفات الإمامة، صفات زي ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى لو تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي أن الإمامة بالنسبة إليهم لطف من الله تبارك وتعالى، لطف عام، وهي أهم من اللطف الخاص، لأن الإمام لأن الزمان يجوز أن يخلى من النبي، ولكن لا يجوز أن يخلى الزمان من الإمام، فكانت الإمامة أهم من النبوة فكانت أعظم منها. عرفنا والإمامة هذه في كلامهم كما نشرت في شرح الإمامة الإمامة في قريش يعني الأئمة المعصومين بعد الذين يقودون الناس في الدنيا وهم شفاء الناس وهم استغاثة الناس وهم علم الناس وهم جهاد الناس وهم شجاعة الناس وهم صداقة الناس وهم إمامة الناس وهم صلاة الناس وهم كل شيء الناس كما ذكرتم في هذا المنصب الخطير الذي اخترعوه. تذكر له أن الإمام لا فرق بينه وبين الله تعالى إلا أنه يمكن أن يكون فقط مخلوقا لله تعالى إلا إذا حل فيه الجزء الإلهي كذلك كما حل في الخميني كما ذكر الخميني أن الجزء الإلهي حل في علي بن أبي طالب. واضح؟ لا يتبع عشان يكون كلام. كانت تلك نظرة هؤلاء المؤمنين للإمام. نقول بقى الكلمة دي عشان يبقى الناس تفهم ايه هو الإمام في المرة. وهذه قد ذكرها الشيخ الصدوق عندهم كما ذكر في أمال الصدوق صفحة 676 شكوى من المنهج عليها بسرعة عشان الناس يعرفوا عن ايه إمام. يقول الإمام كالشمس الساطعة للعالم هذا الإمام بتاعهم الذي يظنون به وهو في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي وهي أي الإمام والأبصار. الإمام هو البدر المنير والسراج الغارق والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى والبلاد الحصار ولجج البحار. هو الإمام هو الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الغدى. والإمام هو النار على الياسى الحار من اصطدى به والدليل على المسالك من فارقه فهالك. الإمام هو السحاب الناطق والغيث الهاطئ والشمس المضيئة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام هو الرفيق والولد الرفيق والأخ الشقيق. هو مفزع العباد إلى الله تعالى مفزع العباد الواهية. الإمام هو أمين الله في أرضه وحجته على عباده وخليفته على بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حزب الله والذاب عن حرم الله. والإمام هو المطهر من الذنوب المبرر من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وضوار الكافرين. الإمام واحد ذهبه لا يناليه أحد ولا يعادله عادل ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. الإمام عالم لا يجهل راعي لا ينكر معدن القدس والطهارة والنطق والزهادة والعلم والعبادة. وهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن الخطايا والزلل والعثار وخصه الله لذلك ليكون حجته على عباده وشاهدا على خلقه. ذلك فضل الله فيه من يشاء. فضل حاجة ثانية هو ذا الإمام الذي كان عليه تلك هي الزوجة التي تكلمون عليها. وبعدين قال وروى الكليني الكليني الكريم ومن طوال كلين الشيعة من طوال كلين ومن طوال زي الخميني يقولوا ايه خميم هو من هو خميم الشعر خميم يقولوا كريم من وقت كده روى الكلين وكريم واحد من طوال العامية المسلمين عن أبي جعفر محمد الباقر قال فضل أمير المؤمنين عليه السلام ما جاء به آخر وما نهى عنه انتهى عنه. جرى لهم الطاعة بعد رسول الله جرى لهم الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جرى لهم الطاعة كالتي جرت للرسول والفضل لمحمد صلى الله عليه وسلم المتقدم بين يديه كالمتقدم بين يدي الله ورسوله. المتقدم يعني جرى له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم، جرى العلي ما جرى به للنبي. المتقدم بين يديه كالمتقدم بين يدي الله والرسول، والمتفضل عليه كالمتفضل على رسول الله، والرد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، ليرد عليه صغيرة أو كبيرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، يعني لا يؤتى باب الله تعالى إلا من عليه، وسبيل الله الذي من سلكه وصل إلى الله عز وجل. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام من بعد، وجرى الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، هو نفس الكلام الذي كان العليم والذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. جعله الله عز وجل أركان الأرض أن تميد بأهلها، وعمد الإسلام ورابطته على سبيل هداه، لا يهتدي هاد إلا بهداه، ولا يضل خارج عن الهدى إلا بتقصير عن حقه. اللي بتصرف حقهم زي كده لأن الناس الكلام السنة والكلام، ومناه الله على ما أهبط من علم أو عذر زين على اللفظ الفاعل، أو من عذر أو نذر، وهو الحجة البالغة على ملك الأرض. يجري بآثرهم بآثر هؤلاء الأئمة مثل الذي جرى بأوله، ولا يصل أحد إلى ذلك إلا بعون الله تعالى. وعشان كده بقى بيتكلموا عنهم كلام صعب جدا في هؤلاء الأئمة. هذا النيسابوري يقول: يتحدث عن الأئمة وصفاتهم، فيقول متحدثا عن الأئمة، يقول أحمد النيسابوري يتحدث عن الأئمة وصفاتهم فيقول: لولا وجود الأئمة ما كان في خلق البشر حكمة. إنه لما خلق الأئمة ما كانش ربنا له أي حكمة في خلق البشر. ويقول: لولا رحمة الأئمة وشفقتهم وتحملهم على الخلق لهلكوا دنيا ودين وآخرة وأولى. ويقول: ولولا وجود الإمام المكلف برفع الغفران وقبول التوبة لهذه الأمة لهلك الناس. نفس بكلمة هذه الجزئية التي فتحتموها علينا في الإمامة فتحها علينا جلالة الصغير. يقول نختم بما قاله الأستاذ إحسان الله الظهير عليه رحمة الله تعالى، حيث أغتاله الشيعة المجرمون، فجروا منصته التي كان يجلس عليها، قتل 18 عالما من علماء الحديث والاجتهاد، فجروا الشيعة. يقول عن الأئمة: جعلوا أئمة فوق البشر وفوق الأنبياء والرسل، بل جعلوهم آلهة يعلمون أعمار الناس. وهذه لو فتح الوقت في الكلام سنذكرها إشارة سريعة، أن الأئمة قال يعلمون أعمار الناس وآدابهم، ولا يخفى عليهم صافيه، ويملكون الدنيا كلها، الدنيا بتاعتها كل الدنيا، يقول لك الدنيا كلها للإيمان. عشان كده بيعملوا كده دلوقتي بالنسبة للآيات بتاعتهم الفقيه، حيث يقوم الفقيه الآن مقام الإيمان الغاية. فالدنيا له أيضا النساء والرجال والفلوس وكل بتاعه في إيران وفي العراق، ويغلبون على جميع الخلق، ويرتعب الكون من هيبتهم وشدة بأسهم، تدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل، ولا يضاهيهم أحد. نستكمل الكلام بقى في الروايات التي بنيت عليها هذه القضايا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. التي ذكرنا. نسمع بقى بقية الكلام في الإيمان ونرجع إلى هذه الآيات، أو نسمع هذه الآيات ونرجع إلى بقية كلامهم. ما نسمع الأول بقية كلامهم ونعود إلى الكلام على الآية. نسمع هذه الروايات التي اتبعوها في الأئمة الأول. كلام الله الأول بتاعه، ونرجع إلى الآيات التي ذكرت التي أولوها في الولاية والروايات التي قالوا فيها في ولاية الأئمة عندهم. عد الشيعة كما ذكرنا الإمام أيضا من أصول الدين كالتوحيد والنبوة، بل اعتبروها أوكد من بعض الأصول العظيمة كالنبوة، ومن علمائهم من صرح بذلك. يقول: نقل آياتهم العظمى وعلمتهم ومحققهم جعفر سبحاني إجماع الشيعة على ذلك تحت عنوان هل الإمامة من الأصول أو الفروع. يقول: ونصه: الشيعة على بكرة أبيه، يعني من أوله إلى آخره، اتفقوا على كونها أصلا من أصول الدين، وقد برهنوا على ذلك في كتبهم. ولأجل ذلك يعد الاعتقاد بإمامة الأئمة من لوازم الإمام الصحيح، الإيمان الصحيح عندهم. وقال: اتفقت كلمة أهل السنة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين، وهذا لدى أهل السنة. وأما الشيعة فالاعتقاد عندهم بأن الإمامة من أصول الدين. قال محمد رضا: المظفر: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. ويقول الخمري: الإمام أحد أصول الدين. هؤلاء الذين كنا نتكلم عليهم كانوا متقدمين، أما الذين نتكلم عليهم الآن فضع كلام المتأثرين، كل المتأثرين. يقول بعد ذلك محققه يوسف البحراني: إنك قد عرفت أن المخالف كافر، من مخالف الإمامية لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه كما حققناه في كتابنا الشهاب الساقط، وليس شاعر. ويقول: أي فرق بين من كفر بالله تعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام؟ ويقول العامري الملقب عندهم بالشهيد الثاني: قد عرفنا من يتقدم أن التصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام من أصول الإيمان عند الطائفة الإمامية، كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة، علم ضروري من علوم المذهب، لا يسع أحد أن يجهله، شد يسأل عن الناس العوام والعلماء وكذا، هذا من العلم الضروري الذي لا يسع أحد عنده أن يجهله. يقول هذا العلم الذي يتكلم عليه وصرح بنفيه المحقق الطوسي فيما تقدم، ولا ريب أن الشيء يعدم بعدم أصله الذي هو جزءه كما نحن فيه، فيلزم الحب بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن قضى بالشهادتين. كل لم يتحقق بهذا التصديق المذكور وهو اعتقاد الإمامة على هذا الحال الذي أشرنا إليه فإنه كافر وإن أقر بالشهادتين، وذلك لأن نحكم لأن من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر في نفس الأمر. وحاصله أن الموجب لحكمنا بكفره هو علمنا بأنه لم يعتقد ما يتوقف حصول الإيمان على اعتقاده، وهذا العلم باق ما دام لم يعتقد، فالحكم بكفره باق ظاهرا وباطنا. الناس ما من ذلك ما دخلنا في كلام شوية على العلم السلام ما هو لديش الكلام ده واضح واضح في هذا نشارك الكلام من ذلك هذا نشارك شبه قريبة عشان نكمل ولا نشرح فيه مش واضح آخر حاجة بنقول أهو اللي حكمنا بكفر. قال حاصله أن الموجب لحكمنا بكفر هي اللي خلاه يحكم بكفر من أقر بالشهادتين، قالوا لأن الموجب للحكم باطل. إيه هو الباطل؟ هو ما يعتقدش بالإمامة على النحو الذي يعتقدونه، يقولوا فغالب يعتقد بالإمامة فالحكم في كل في حقه باطل كذلك، كما يقول إذ يتوقف الإيمان على حصول الاعتقاد في الإمام، إيمانه متوقف على إيه؟ على الاعتقاد في هذه الإمام بهذه، فما لم يتحقق الاعتقاد في الإمامة فهو كافر ظاهرا وباطنا. الكلام ده بيكفر مين بقى؟ كفر من دون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين قالوا بإمامة الإمام الإمام عليه هم كذلك، لأنهم لم يقولوا بإمامة الأئمة من بعد ولم يعتقدوها، مش هم يقولوا أولهم هنا يحكم لهم كما يحكم لآخرهم أو يحكم لآخرهم كما يحكم لأولهم، فيقول لما أمانش بآخرهم يعتقد الإمامة كيف أعتقد الإمامة فيهم، بل إن كثيرا من أهل البيت الذين يعتقدون فيهم هم أنهم من أهل البيت لا يعتقدون الإمامة لهؤلاء الاثنى عشر، فهم كذلك على مذهبهم كفر أيضا، ولذلك وجدناهم يكفرون كل من كان على غير مذهبهم من أهل البيت من الصحابة من تبعيهم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء كفرا، وهو اللازم لهذا المذهب الفاسد الفاسق أن يكون كل الناس كفرا على من يؤمن بهذه الإمامة التي هي ركن من أركان الدين. لذلك يقول علمتهم محمد جميل حيث لم يكتفي بالتصريح بكون الإمام من أصول الدين فقط، بل التزم التكفير أيضا، فقال بل صرح والتزم بالنتيجة الخطيرة المترتبة عليها وهي تكفير جميع فرق المسلمين، لأنه إذا قال الإمام أصل من أصول الدين ومن لم يعتقدها حتى وإن صام وصلى ونطق بالشهادتين وأتى كل أنواع الذات فهو كافر، التزم بها، قال نعم كل كفر ولهم إيه كلهم كفر لهم إيه لم يعتقدوا بإمامة الاثنى عشر ولم يعتقدوا فيه من العصمة، ووالوا من يعتقد فيه ذلك حتى لو اعتقدوا بحب آل البيت فإنه لا ينفعهم، قال ما كانوا يعتقدون بإمامة أبي بكر وعمر. ذلك يقول وذلك في معرض ربه على رده على اعتراض الموجه إليه ونصه إنه لو كانت الإمامة من أصول الدين للزم خروج فرق الإسلام الفرق الإسلامية غير الاثنى عشرية عن الدين. لو أنت بتقول الإمامة من أصول الدين يبقى معناه أن كل الفرق الإسلامية من غير الإمامية خرجت من الدين ولزم تكفير المنكرين لها، فيكون بذلك الإسلام فرقة واحدة والباقي كفار. قال له أيوة صح أنت عزي. قال ثم أقرب هذا اللازم، قال إن التكفير من لوازم عدم الاعتقاد بإمامة العفرة الطاهرة، فإجمعه متحقق على تخليد المخالف لهم في النار، وليس كذلك بل شر من اليهود والنصارى. ويسمع هذه الرواية يقول فإجمعهم إذن متحقق على تخليد المخالف لهم في الإمامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها كذلك اليهود والنصارى، حتى ولو كان المخالف موافقا لهم في الإقرار بجميع أصول الدين، حتى لو كان المخالف ده زيهم معتزل يعني يؤمن بالتوحيد والعدل والمعاد والنبوة على كلام الايه على كلام المعتزلة أو بقية الفرق الضالة، حتى لو كان مثلهم بل لو كان ضالا مثلهم فإنه كذلك يكون كفر حتى لو اعتقد اعتقاداتهم إلا في الإمامة. ذلك يقول خالدا مقللا في النار كالكفار بل كاليهود والنصارى، بل هم شر من اليهود والنصارى. اسمع هذه الرواية يقول أعلمته محمد حسن النجفي في توجيه هذه الروايات التي تضمنت هذا الكلام بأنه شر من اليهود والنصارى، يقول مصير المسلم المخالف للشيعة في الآخرة لا يساوي مصير اليهود والنصارى، بل هو أشد، يعني في عذاب أشد يزيد عليه الشدة. يقول ده مسخرتهم في الفقه هو محمد النجفي ده. وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها لكفر المخالفين وأنهم مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة، فوجب حينئذ حمل النصوص على ذلك نحو ما دل على أنهم كفار وأنهم شر من اليهود والنصارى أي في الآخرة. هذه كلام محمد النجفي ده علمته بيسموه ايه حاجة ما حصلتش عنده، بيسموه ايه مفخرة الفقه الشيعي الكتاب بتاعه وهو جواهر الكلام، والكلام ده في 36 93 94 جزء 36 يعني صفحة 93 94 مش كده. نكمل بقى الآيات اللي بدنا نبدأ عليها عشان في الناس اللي كانوا بيسأل يقولوا لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعون لك تحت الشارع، طب دول مش ما يبقوش مؤمنين ازاي؟ طب ما كان فيهم أبو بكر وعمر. يقولوا لا، الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعون لك تحت الشارع، ما قالش لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشارع، إنما قال المؤمنين. يعني مثلا كانوا في كفار بيبايعون تحت الشجر على النار، يعني كلام غريب. يقول له عشان كده لا يكون أبو بكر وعمر من المؤمنين، وإنما الله تعالى في هذه الآية يقصد من محص الإيمان، واللي محص الإيمان فرقين الشيعة والباقي كلهم كفر منافقين في نار جهنم ليس ادعاء عليهم، وهذا تفسير الآية عندهم. نكمل الكلام ده شوية كده نذكر بقى عشان تعرفوا الآيات كيف يؤولون هذه الآيات وكيف يدعون هذه الإمامة التي ذكرنا، وكيف أنهم في هذه المصائب التي ذكروا مصائب شديدة. مصر الإمامة ودرجة هذه الإمامة، ونعود إلى الكلام بعد ذلك على الآيات. يقول في وصول الكافي أن الله عز وجل نصب عليا على من بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، لما كل الناس عارفاه يقولوا لا مش عارفاه المعرفه دي, انا عارفاه هو الاله هو الوصي هو المعصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. من انكره كان ايه كافرا, يقول لا ده مش الامام ولا الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا. ومن جهله يعني من جهل انه كان الوصي والامام بعد النبي كان ضالا, ومن وصل معه شيئا كان مشركا. بل ينصب مع الامام عليه واحد كان, ومن جاء بولاياته دخل الجنه. وقالوا في رواياته هذه في امال الصدوق, من اقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه, وان لم يقر بولايتنا بين يدي الله عز وجل لم يقبل الله عز وجل شيئا من اعماله, لا صلاه ولا صيام ولا اي شيء. وقال ابو عبد الله كما يزعمون وجعفر الصادق يعني, من خالفكم وان تعبد منسوب الى هذه الايه, من خالفكم وان كان متعبدا في نهايه الليل العباده من الصلاه والصيام والذكر والحج وكل اعمال الايمان, انما هو ينسب لهذه الايه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حميم. صار لو صاموا كل حاجة تصل نار الحميم. وهذا الكلام في تفسير الحلم. وزعموا في هذه المسألة أن إبراهيم, هذا في أمال الصدوق بحار الأنوار, وزعموا أن إبراهيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول خلقت السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما عليهن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمطار, ولو أن عبدا دعاني هناك يعني بين الركن والمطار منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقياني جاحدا لولايات علي لا أتبكته في سفر. شوف هذه الروايات التي يذكرونها. وزعمت هذه الروايات كما يذكرون ان الله قال يا محمد لو ان عبدا يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشم البارد ثم اتاني جاحدا لولايته ما اسكنته جنتي ولا عظمته تحت عرشي. وادعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخبر السابق هذا في بحار الانوار 27 من 65 والثاني في امال الطوسي 1314. وادعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو جاء احدكم يوم القيامه باعمال كامثال الجبال ولم يجد بولايه علي بن ابي طالب لعذاب لا كبه الله عز وجل بالنار. والرواية الثانية في بحار الأنوار أيضا لو أن عبدا جاء يوم القيامة يعمل على بعمل 70 نبيا ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولاياته وبولاية أهل بيته. هذه في بحار الأنوار المجلس 27 170 من تم هذه الروايات أعرفهم مدى قيمة الإيمان عنده ثم نذكر شيئا من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك. ولا بتفاكر حاجة بل إنه جعل التوحيد لا يقبل إلا بالولاد, توحيد الله الشهادتين يعني لا يقبل إلا بالولاد ولاية عليه ما اسمه ولا إيه كلهم دخلوا في الولاية كلهم أولياء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في بحار الأنوار أيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال رجلان من أصحابه فنحن نقول لا إله إلا الله, فقال صلى الله عليه وسلم إنما تقبل شهادته أن لا إله إلا الله من هذا وشعاره. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأس علي وقال لهما من علامة ذلك ألا تجلس مجلسا وألا تكذب قوله. فجعل أي قبول الشهادة إنما تكون من علي وشيعته فقط، وأما الشهادة من بقية المسلمين فيدخلون بها النار ولو أتوا بعمل 70 نبيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. واعتقاد الثاني عندهم أن الإمامة هذه مناط عفو الله ومغفرته. مناط عفو الله هي متعلق عفو الله، يعني يتعلق عفو الله ومغفرته بالإمامة، وأن إنكارها إنكار الإمامة هي سبب صدق الله وعقابه. وجاءت عندهم روايات كثيرة بهذا المعنى، فقد روى عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي لو عذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل. لو عذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل. يعني اليدين بولاية البكر عمر حيتعزز مالك، وإن كانت الرعية في أعمالها ضرة تقي، وإن كانت ضرة تقي، ولا أعفون عن كل رعية دانت بولاية إمام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها صالحة سيئة. والشيعة كما تعلمون لا يعتقدون بإمامة أحد في الدنيا إلا علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين، ثم بقية الأئمة الاثنى عشر الذين ذكرنا أسماءهم مرة من قبل. فكل إمام غير هؤلاء الأئمة كل إمام غير هؤلاء الأئمة إنما هو طاغوت، وكل غاية يضعها إنما هي طاغوت، وكل إمام مهما كان عبدا وغرا فإنما هو طاغوت وكافر ولا يقبل له عمل عند الله جل وعلا، ومن أطاعه كذلك إلا أن يكون متوجها لأهل الجنة. وروايتون في هذه المسألة كثيرة، بل الأئمة كذلك لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم. يقول رواية من الروايات الجميلة أنهم عليهم السلام هم أهل الأعراف، أن الأئمة هم أهل الأعراف، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ده معنى الأعراف، اللي يعرفوا من عرفوه غش دول يعني فضل في معرفة والفضل. واسمع بقى شيئا من هذه الآيات التي تدل على هذه المصائب التي ذكرت. يقول: جاء في تفسير فرات قال علي بن أبي طالب، فرات واحد منهم يعني صفحة 148 49 وفي بحار الأنوار كذلك، قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت أي الآية الشريفة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ما وجدت في القربى، قال جبرائيل، ومن قال جبرائيل سمعنا الصورة في كتاب جبرائيل، قال جبرائيل: يا محمد إن لكل دين أصلا ودعاء وفرعا وبنيان، وإن أصل الدين ودعامته قول لا إله إلا الله، وإن فرعا وبنيانا محبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما توافقون الحق ودعا إليه، أو فيما وافق الحق ودعا إليه. ده أنا بنقول هذه الآية عشان نرد على كلمة الولاية، عشان نعرف بعد كده الكلام الذي يذكره هؤلاء المجرمون في تفسير الآيات القرآنية. نسمع الآية دول: نسمع هذه الآية، ففي قوله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عنك جاء في الكافي وفي تفسير القمي وهو عمدة التفسيرين وفي غيرهما من مصادره المعتمدة تفسير هذه الآية بما يلي يعني إن أشركت في الولاية غيره وفي لفظ لئن أمرت أو بولاية أحد أمرت لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك لا يحبطن عنك هذه تفسير الآية عندهم لئن أشركت يعني أشركت واحدا مع علي في الولاية وأشركت غيره في الولاية من بعدك لا يحبطن عنك أو لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك لا يحبطن عنك وساق صاحب البرهان صاحب التفسير عنده أربع روايات في تفسير الآية بالمعنى المذكور. إيه تفسير الآية في سبب النزول؟ اسمع سبب النزول. يقول إن الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه أن يقيم علي للناس أوحى الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم علي كما ذكرنا هو الوصي والولي من بعد وهو الإمام وأن الله نص عليه وأن الله نص على العلي على علي رضي الله عنه وأن الرسول نص عليه وأنه نص على الاثنى عشر بأسمائهم وأشكالهم وسنينهم وكل شيء كما ذكرنا لأن الإيمان أعلم من النبوة كذا يقوله إن الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه أن يقوم أن يقيم عليا للناس علما اندس إليه معاذ بن جبل فقال أشرك في ولايته الأول والثاني لعنون أبا بكر وعمر حتى يدخل الناس إلى قولك ويصدقوك فلما الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية معناها في إنزالها أن الله جل وعلا لا يشرك في ولاية علي أحد وأمر النبي بذلك ولو فعل ذلك لا يحبطن عمل شبه أنه بقى سبب النزول إيه أنه جاز بقى إن الله عز وجل أوحى إلى النبي أن يقيم علي للناس علما اندس إليه معاذ اندس إلى النبي معاذ فقال قلنا إيه العلم الذي بين الناس وبين الله عليه رضي الله عنه أن يقيم علما للناس فقال أشرك في ولايته الأول والثاني هم دائما يقولون على الرجل الأول والثاني أو يقولون هذان الشخصان أو إذا صرحوا بالإفك المبين يلعنونه الجلد والطاغوت كما أشرنا من قبل يقول هل سيد معاذ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشرك مع إيه؟ مع علي أبو بكر وعمر عشان الناس يصدقوك والناس اللي تشكر ومحدش يعمل مشكلة حتى يكون الناس إلى قولك ويصدقوك فلما أنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب يعني في ولاية علي ربنا قال لك تقيم عليا علما أهل الناس عندهم قال نعم بلغ ما أنزل إليك من رب شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني لو قال لهم علي هو العلم فأنزل الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عمل لئن أشركت مع علي غيره الأول أو الثاني يعني أبا بكر أو عمر ليحبطن عمل سبب النزول
ولا سيدنا عبد الوكيل في قبل
أن
تبقى
يمر عنه في الصلاة اللي انتهينا مرة بالنبي. يا سلام. وقال أن أحب الهاتف إليه. يعني أنت عايش تقول لي روح تقول الكلام ده لكم مين؟ أنت بتقول لي من حفظ مش أنا حفظ الكلام ده لما تتولي. أنت روح تقول لكم مين؟ علي من الله أنا أستحق. وبعدين مش هيشجعك يقول لك يلا يا رمش يلا استنى يا كافر ماشي كده والآية الثانية مسح بصوره. وفي قوله سبحانه وتعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هذه الآية واضحة أنها داخلة في الكلام على الله تعالى والشرك بالله. إذا دعي الله وحده كفرتم غير المشركين أنما يدعى الله سبحانه وتعالى وحده وما يشركش أصنامه في الكلام. وإن يشرك به وإن يشرك بالله تعالى هذه الأصنام التي كانت تؤمن. يقول له بقى اسمع بقى كلام الشيعة: ولكن الشيعة تروي عن أئمتها كما ذكر البطي في كنز جوامع الفوائد ورحال الأنوار وتفسير القمي وعصور الكريم والبرهان وتفسير الصافي. يقول: ولكن الشيعة تروي عن أئمتها بتأويل هذه الآية غير ما فهمه المسلمون منها، فتقول عن أبي جعفر في قوله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، يعني بأن لعلي ولاية، أول ما يتأمن علي للولاية بعد النبي تكفر، فكفر بقى كله. وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمن. هذا التفسير سمعتم هذا التفسير؟ وقام برواياتهم على هذا المنهج الضال والتأويل السابق. وفي قوله سبحانه: أإله مع الله، اسمها بقى إله مع الله، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، قال أبو عبد الله الكلام ده في كلمة جامع الفوائد وبحار الأنوار، بحار الأنوار جزء 23 391 كلمة جامع الفوائد صفحة 207. يقول قال أبو عبد الله، أبو عبد الله طبعا لما ننطقها كده يبقى معروف هو جعفر الصادق، كما يذكرون الإيمان هدى مع الإيمان ضلالة في طلب واحد، يعني هذا إله مع الله، يعني هل ينفع إذا إيمان ضلال وإيمان هدى في نفس الوقت قرن واحد، يعني في زي حالة واحدة، يعني في مكان واحد في صف واحد قريبا من قرن. نسمع آيات ثانية بقى، نذكر هذه الآيات عشان نفس الناس تعرف كيف أول هذه الآيات، لأن كل الآيات الواردة في كلام الله تعالى في المشركين كعدوى في المسلمين، وكل الآيات الواردة في المؤمنين كعدوى في الأئمة أو متعلقة بحق الله تعالى كعدوى في الأئمة عندهم. يقول: إذا كان الله جل شأنه يقول: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فإن تلك الزمرة هؤلاء الشيعة المجرمون يعني التي وضعت روايات الشيعة قالت وكأنها تضاهي معنى هذه الآية: ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من أعدائنا. كل الأنبياء ما بعثوا قط، حتى الأنبياء اللي هم إيه تشككوا في ولاية سيدنا علي ربنا عاقبهم. يقول لك سيدنا آدم، وهذه رواية مذكورة قدامي هنا، سيدنا آدم عليه السلام لما تشكك في ولاية علي الله تبارك وتعالى عاقبه في الجنة، وسقط عنه الورق وحفر له محلس في الجنة كما ذكر. وكذلك سيدنا يونس عليه السلام لما تشكك في ولايتهم حدث له ذلك، والله تعالى ألقاه في بطن الحوت ووقع له هذا بسبب هذا التكذيب أو هذه الاعتراضات على تلك الولاية. وآيات كثيرة في هذا الحال قد ذكروها هنا، لو أردتم أن نذكر منها شيئا نذكر. ولا بكفاية كده؟ رواية أخرى، وفي رواية أخرى: ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيا قط إلا بها. هذه التي جعلوها في الولاية الآيات، فكل الآيات الواردة في التوحيد إنما هي في الأمر بالولاية، وكل الآيات الواردة في النهي عن الشرك إنما هي في النهي عن ولاية غيرهم أو في النهي عن ألا يتنم الناس بولاياتهم، إذا كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع الله غيرا إنما هم في أولئك الذين تولوا غير هؤلاء الآئمة. كل ما يجي بقى شرك الذين يقولوا هؤلاء، وهذه التأويلات كما ذكرنا هي مفتاح كل شر وباب كل فتنة، وكيف لا وهي تتعلق بأصول الدين. وقبل أن نرفع الكلام يقول الشيخ هنا: جاءت هذه الروايات أكد شيوخهم فقال، وقد جاءت روايات كثيرة من هذا التأويل كقوله: من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركا. من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من عند الله كان مشركا. وقد أكد ذلك شيوخهم، صدوق ابن بغوي يقول: إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان بإمام معصوم، فمن عبد ربا لم يقل له الحجة فإنما عبد غير الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا آيات صريحة في هذا الكلام على أن من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم فهم كفار مخلدون في النار كما قلت. هذا الكلام في أحد أنوار وغيره من معتمداتهم التي أشرنا إليها. هكذا النص. فهمنا بقى سبب التكفير؟ طيب لما نخد على الدرس التالي بقى إيه بقى؟ ده بناء على هذا بقى إيه؟ بناء على هذا الاعتقاد من الإيمان، وبناء على هذا التكفير لمن لا يعتقد هذا الاعتقاد، يبقى لا بد أن تكون له بناء على هذه الاعتقادات معاملة مع أهل السنة. إذا معاملتهم مع أهل السنة فبينا معاملتهم واعتقادهم في أبي بكر وعمر، يبقى التالي معاملتهم واعتقادهم في مين؟ في أهل السنة جميعا. وهو ده بقى هو ده ينبغي أن يكون الدرس التالي. طيب لما كانوا يتصرفوا أهل السنة ما هي المظاهر وسلوك من يقولون بذلك تجاه أهل السنة؟ نقول له كل حاجة بقى: قتلهم واغتيالهم وسبهم ولعنهم أحياء وأموات وانتهاك أعراضهم وسوء الظن بهم، وليس هناك بينهم وبينهم أخوة ولا دين ولا أمان، وكل ما يمكن أن يؤذوا به هؤلاء يفعلونه به. حتى كما ذكرنا قال: إن استطعت أن تسقط عليه حائطا أو تغرقه في ماء فافعل، بس ما يكونش حد يشوفك حتى لا يقتل مؤمن بكافر. إذا بناء على هذا الاعتقاد وذلك التكفير يظهر سلوكهم، عشان بقى الناس اللي مش فاهمة إيه اللي حاصل اليومين دول، إيه اللي حاصل بقى؟ مش فاكرين بقى إن دول شر ما بعده شر على المؤمنين، من غير حزب ذات العزة وإيران والعراق، عشان كده نشوف بقى القتل الذي ليس بعده والتدمير والاغتصاب والتعذيب وهك الأعراض وقتل الأولاد وشم الأعين، خرموا عينيهم وجسمهم وردنهم وهم أحياء، يقطعون أجسامهم وهم أحياء، كل ذلك يحدث منهم. وهؤلاء المجرمون من حزب ذات العزة هؤلاء هم الذين أقمدوا مظاهرات السنة في إيران قريبا وقتلوهم وعذبوهم وانتهكوا أعراضهم وانتهبوا أموالهم وحرقوا بيوتهم ومزارعهم، وكل ما يمكن أن تصل إليه يأتي. ويأتي الخميني ليقول للمسيحيين في دول العالم عندما قامت ثورته إنه يدعو هؤلاء المحبين للسلام من هو المسيحية أن تصلي لأجل ثورة إيران. لو إذا بقى مفوش مثلا إنكار الحاجة كلام نقلته الصحف ونقلته الوكالات ونقلته الإذاعة والتلفزيون وكل حاجة. إذا يقول بقى بناء على هذا يعرف بقى ليه بقى هم دلوقتي عشان نعرف الخطر اللي احنا فيه حتى يعلم الناس ما هو فيه نحن ما وصلنا إليه من خطر بسبب وجودهم وبسبب تلبيسهم. تيجي تتكلم دلوقتي لما الحملة بقى زادت عليهم اليومين دول يقول لك دول وهابيت ودول بيكفروا المسلمين ودول بيفرقوا الوحدة الإسلامية وهم عارفين في قرارات أنفسهم وهم في قرارات أنفسهم يعلمون يقينا أنهم يضحكون على هؤلاء الجهل المغفلين من أهل السنة وهذا الجهل وهذا الغباء الذي يتصرف به أهل السنة يتيح لهم نشر هذا المذهب ويتيح لهم أرضية لم يكونوا يحلمون بها في انتشار دين الشيعة ورجوع دولة الفرس مرة أخرى. هؤلاء لا دين ولا أخلاق ولا عبادات ولا معاملات كما رأيتم بل كل شبه إنما وضعوه لأجل أن ينفذوه في أهل السنة. من أين يأتي الشيعة بهذه الروايات؟ من كتبهم المعتمدة التي ذكرنا، إحنا قلنا عندهم تفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير الصافي والبرهان وغيره من هذه كتب التفسير، وعندهم كتب اللي هي المعتمدة اللي هي الأصول الثمانية التي ذكرنا. لما ما حضرت الدرس الأول لابد أن يسمع الشريط الأول في هذا الدرس. أخ يقول نرجو أن تذكر أدلتهم التي يعتقدون على الإمام ويرد عليها. هي دي أدلة ما هي الآيات اللي أنا بقول عليها. الأخ بيسأل الأدلة، الآيات دي اللي إحنا بنفسرها هي دي الآيات التي يسمونها الأدلة والروايات الواردة في الإمام وحق الإمام. وبعد كده نذكر بعض الأحاديث التي نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول لكم خيرا وبركة عليكم وصحة. لماذا اختار الشيعة الإمام علي بن أبي طالب خاصة دون بقية الصحابة ليتبعوا بهذه الطريقة وكيف كانت نشأتهم وماذا؟ إن شاء الله نذكر هذه المسألة بعدين. نشأة الشيعة وفرق الشيعة وانتقادات الشيعة وتاريخ الشيعة بحيث أن يبقى المسألة تتفهم إن شاء الله نشكر هذه. لما اختار علي بن ابي طالب هذه قضيه فارسيه بحته بقى مجوسيه بحته، ما ينفعوش يختاروا حد الا ان يكون اقرب الاقربين للنبي صلى الله عليه وسلم في تمجيد الشيعه او في تمجيد الفرس لاقارب حكامهم وانهم نزلت عليهم جزء الهي كما يذكرون في كسرى وغيره. وحديث الكتاب بتاع ده هو يكون بدوات المتطاش هنشرحه ان شاء الله. وكيف يروي الشيعة حديث النبي وهم يكفرون الصحابة؟ اذا لم يكن عندهم الا قدر يسير من الاحاديث، ما هي بصح عندهم قدر يسير، ما هي حاجة من الحاجات اللي تدل على هذا المعنى الخطير. إن أول كتاب تكلم على تحريف القرآن الكريم كتاب سليم بن قيس ده الهلالي، ده ما كانش فيه غير روايتين فقط على تحريف القرآن. ده أول كتاب وضع ونسب إليه. جاء صاحب بقى كتاب واحد بقى منهم اللي هو نور الصبر ده كان يسموه نور الله. دي كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرجاء. جاب كم رواية بقى؟ حد يتخيل الروايات وصلت لكام على مكان كل اللي في الدنيا من أول أخره روايتين، جاب بقى بتاع فصل الخطاب كم رواية؟ 2000 رواية، عشان تعرفوا كيف يدينون هؤلاء المسلمون ربهم بروايات من أولها إلى آخرها موضوع روايتين بقوا كم رواية؟ بقوا 2000 رواية. انما تخص الكتاب وذكر القرآن وهو كتاب موجود عشان تضعوه يعني بكل الاجرام بعد ان كان هذا الكتاب لا يطبع تقيات من كذا حتى لا تنقلب عليهم اهل السنه. عشان كده الامام ابن حزم زمان وهو بيناقش بتوع الاندلس بقى روايتين فبيقولوا له بقى بيقول لهم الانجيل محق قالوا طب ما انت القران محق فهو عندك الشيعة بيقول القران محق قال لهم الشيعة مش مسلمين مش معرفة بعد ما يقول لك هل هم مقتنعين بهذا الكلام والله يخرب بيتهم ده ما عندهمش عقول ولا ايه العلماء منهم الايات والمدبرين لهذه الامور لا ليسوا مسلمين ولا شيء لا مرشدون سفر ومجرمون ويعرفون ذلك في انفسهم وكل ما هم ذلك انهم يريدون ان يقضوا على دوله الاسلام لا تسلط على دوله الفرس هم مجوس اصلا واتقنوا بقى في هذا التشيع كل ما يريد ومن يريد ان يهدم الاسلام كانت بدايتهم ذلك كيف يهدمون الاسلام كما هدم الفارس من اولى الى اخرها على أيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يهدمون الإسلام فبدأت هذه الجمعيات الشذوية في ترتيب ونشر هذه الأفكار وفي دعوة الناس إليها وفي تنظيم الهرم لهذه الجمعيات حتى تكون عامل الفساد والهاد والمعول الذي تدك به هذه الخصوم حصن الإسلام المنيفة يوما ما. وين شاء الله أصل يسأل ما اعتقد الشافعي الحسن بن علي لما أخذ الصلح مع معاوية سيدنا معاوية قال لهم أنتم مجرمين أنا أروح أحط إيدي في معاوية ويؤمنني على أهلي ومالي أحسن من كده لو سلمتكم نفسي هتعملوا كذا أنفسي فتقطعوا بطني تسلموها لمعاوية وبقى بيسموه بقى بيسموه مسود وجوه المؤمنين بيقولوا عليه مسود وجوه المؤمنين إن شاء الله نشرع الكلام دورك نجي كلام في حد عايز أي أسئلة متكوش عليها فلما نصلي على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخي القيوم برحمتك المستغفر أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغفرين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم كلنا ولا تكن علينا وربنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من ضر علينا اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر الاسلام والمسلمين على فضلك كلمه الحق والدين واخذ الكفر والكافرين اللهم شتت شملهم وفجر جمعهم واجعل الزيادة عليهم اللهم عليك باعداء الدين اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبت منهم احدا اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبغى بك في نصرهم اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت اللهم فرج شر المكروبين وهم المهمومين واسر الماسورين وبين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا وسدد دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ربنا ارجعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا بنا اليك وانا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته ومن صليت على ال ابراهيم انك حميد.